قل فلله الحجة البالغة. قل يا رسولنا فبناء على ما علمتم من عجزكم وانقطاعكم إذ لا حجة لكم ولا علم، الحجة البالغة إذن لله، الحجة القاطعة للأوهام والتخلص الظنون والأكاذيب التي تبلغ بأصحابها سبيل الهدى لله وحده. وقد حرم ما أحللتم وقد حرم ما عبدتم، فلم يبق لكم أبدا من عذر تعتذرون به أو قول ترجعون إليه. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إي والله لو شاء هدايتهم والله لهداهم، لكن ما شاء هدايتهم لأنهم في دار الامتحان. لو شاء لخلقهم مؤمنين صالحين، لكن وأين الحكمة التي خلق من أجلها الكون؟ ما خلق الكون لحكمة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. عرفنا أن الله قبل أن يوجد آدم وقبل أن يوجد ذريته أوجد هذه الدار بكل ما فيها، ثم أنزل آدم وذريته وأحل وحرم وأمر ونهى، فإنهم أطاعوا رفعهم إليه وإن عصوا أنزل بهم إلى أسفل سبيله. ذي هي العلة والحكمة. فالذي يحتج بالقدر على معاصيه مخطئ وكاذب. هل الله حرم الزنا ولا لا حرم؟ كيف إذن تقول لو شاء الله ما زنيت؟ شاء لأنه حرم، شاء ما يريد الزنا. هل لو حرم الكذب وإلا لا ولعن الكاذبين؟ فكيف تقول لو شاء الله ما كذبت؟ وهكذا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قدرته أوسع من ذلك، ولكن ما شاء هدايتكم لأنه يريد امتحانكم، إما أن تطيعوا بحريتكم وإرادتكم وإما أن تعصوا لتتلقوا الجزاء على الطاعة والجزاء على العصيان. ثم قال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه من الوصايا والسوائب والحامات، هاتوا شهداءكم. هذا تحدي للتعجيز. هلم هاتوا شهداءكم يشهدون لكم بأنكم على حق وأن ما حرمتموه كان برضا الله عز وجل وتشريعه. وإن فرضنا وجدوا دجالين أو كذابين قالوا نشهد أن ما قاله فلان وفلان هو حق، لا تقبل هذه الشهادة يا رسولنا ولا تشهد معهم. وفي هذا لا يحل لمؤمن أن يقر الباطل، لا يحل لمؤمن أن يقر الباطل، فلا يقر حراما حرمه الله بأنه حلال، ولا حلال أحله الله بأنه حرام، ولا أي حكم من أحكام الله. لا يحل لمؤمن أن يقر الباطل، ومعنى يقر يعترف به ويسكت. ها تعالى يقول للرسول قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قلت لكم من الجائز أن يأتي ضلال ويقول نحن نشهد هذا وسمعنا عن فلان وفلان يقولون، فالرسول موقفه ماذا؟ يشهد معهم، لا يحضر حتى جدالهم ويرفض لأنهم مبطلون لا حق لهم في هذا. فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. الذين كذبوا بآياتنا الحاوية لشرعنا وشرائعنا، الداعي إلى توحيدنا وعبادتنا، الداعي إلى الحب فينا والبغض فينا، هؤلاء لا تتبع أهواءهم. واتباع الهوى يضل، ما من امرئ يتبع هواه إلا ضل، لأن الهوى يهوي بصاحبه إلى الشهوات والأباطل، يتبع العقل لا بأس، أما الهوى وجاءت الآيات كثيرة أن متبع الهوى كعابدين أهواءهم، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الهوى لا يتبع أبدا لأنه تزيين من الشيطان وتدني من النفس لما تهوى وتحبه، ولكن يحتج بالعقل السليم الصحيح والحجة العظمى بوحي الله وتشريعه بما قال الله وقالت رسله. قال تعالى: فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. فالذين كذبوا بآيات الله تعالى يقبل قولهم، يتبع ما يقولون. إلى الآن أيما شخص كذب بآية الله والله ما صح أن تتبعه أو تقول برأيه أبدا أو تقف إلى جنبه، لأنه ضال يتخبط في حيرته. لو آمن بآية الله لحيية وأصبح ذا نور وهداية تتبعه وتفهم عنه، لكن كذب بالنور وجحده وأقبل على الظلام وتخبط فيه، كيف يقبل؟ كيف تتبعه؟ لو أشار إليك بأدنى إشارة ما تقبل منه. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وهؤلاء المشركون هم أصحاب هذا الصفات، أولا كذبوا بآيات الله عز وجل، ثانيا لا يؤمنون بالعالم الآخرة، رابعا يعدلون بإلههم غير الله، يعدلون بالله غيره من الآلهة. أولا كذبوا بآيات الله الحاوية لشرعه والمقارة لنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا لا يؤمنون بالدار الآخرة وبما فيها من نعيم، مع أن الدار الآخرة هي الاستقرار التام، نحن الآن مسافرون فقط، الدار أمامنا، أنكروا الدار التي نحن سائرون إليها. فالذي كذب بالبعث والدار الآخرة لا يوثق فيه في أي شيء، وهذه قاعدة عامة. الذي لا يؤمن بأن هناك حسابا وجزاء لا يوثق فيه أبدا. ولهذا كما علمتم أركان الإيمان الستة أعظمها لا إله إلا الله وتقي نبوة رسول الله والدار الآخرة. فالذي يضعف إيمانه بالبعث والجزاء والحساب والدار الآخرة لا يعول عليه في شيء، كالميت أو شر من الميت. والذي ينكر توحيد الله ويشرك به غيره هذا ذو عقل أو كرامة، يغتصب حق الرب عز وجل ويعطيه لمن لا حق له. والذي يكذب برسالة نبي أمي عاش 40 سنة ما قرأ ولا كتب، فيتكلم عن العوالم كلها كأنه شهد وحضرها، كيف يكذب هذا في رسالته ولا يؤمن به؟ من كذب رسول أيضا هابط لا قيمة له بين الناس. والذين هم بربهم يعدلون، يعدلون به ماذا؟ غيره من الآلهة. الآن مع هداية هذه الآيات تأملوها يرحمكم الله. أولا بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وعلى الاستمرار فيها. من أين لنا هذا؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذن من هذا استنبط بطلان الاحتجاج بالقدر. يا عبد الله اترك هذا الحرام، يقول لو شاء الله تركته، هذا يحتج به. يا عبد الله لما تشهد الصلاة؟ يقول قضاء الله وقدره. أيقبل هذا الكلام هذا؟ يا عبد الله لما تسب أمك ونحن نسمع أو أباك؟ يقول شاء الله هذا، لو ما شاء لما فعل. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يصح أبدا، وإنما يحتج بالقدر على ماذا؟ على المصائب. شخص تحت سطح سقط عليه، قال شاء الله قدر الله، اين كذا ولا لا؟ شخص على سيارته انقلبت به على شرط ما اسرع فيها او كان جاهلا بالسياقه، لكن لما اصاب الحادث يقول ماذا؟ قضاء الله وقدره. فلان توفي رحمه الله عليه، قضاء الله وقدره هنا. اما فلان ما يشهد صلاه الجماعه ونقول قضاء الله وقدره، أعوذ بالله، قد قضى الله بهذا وحكم وأمر وأوجب. مرة ثانية يا معاشر المستمعين، الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب التي لا دخل لك فيها، وأما المعايب الذنوب الأثم لا يحتج فيها بقضاء وقدر، لأن الله حرم الباطل وأحل الحلال. قال أولا بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وعلى الاستمرار فيها. ثانيا هذا موجود بين المسلمين، من لا يدفع إلا هذا، ما شاء الله قضاء الله وقدره، قدر الله، هذا لا يقال في غير المصائب والمعايب. ثانيا قال لا حجة إلا فيما قام على أساس العلم الصحيح. لا حجة في كلام متكلم، كتابة كاتب رأي ذي رأي، إلا إذا اعتمد على العلم الصحيح. أما قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هل عندكم من علم فتخرجه لنا؟ لا حجة إلا في العلم الصحيح، وهو ما كان قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أخذ من قول الله وقول رسوله بالاستنباط والاستشهاد. نعم لا احتجاج لا حجة إلا فيما قام على أساس العلم الصحيح. العلم الصحيح أولا مصدره قال الله قال رسوله، ثانيا العقل الصحيح السليم، ثالثا الحكمة في عدم هداية الخلق كلهم مع قدرة الله تعالى على ذلك، ما هو؟ التكليف. الحكمة في عدم هداية الخلق كلهم بأن يجعلهم كالملائكة لا يعصونه، الحكمة في ذلك مع قدرة الله على ذلك وإلا، هو التكليف. ما معنى التكليف؟ صوموا وصلوا، لا تسرقوا ولا تزنوا، هذا التكليف ولا لا؟ ما سر هذا التكليف؟ هذا التكليف يا أبناء الإسلام لأنه يزكي النفس ويطيبها ويطهرها، وبذلك يصبح صاحب النفس الطاهرة أهلا للدار دار السلام. والذي لا يأخذ بالتكليف فلا تزكو نفسه ولا تطيب ولا تطهر، أين ينزل؟ إلى أسفل سافلين. عرفتم سر التكليف وإلا لا؟ أراد أن يسكن أناسا في الجنة وآخرين في النار، ماذا فعل؟ أراد أن يختبرهم ويبتليهم، فشرع لهم مزكيات النفوس ومطهراتها وبين مخبثاتها ومدسياتها، وأعطاهم الحرية الكاملة والعقل الكامل والإرادة التامة، وبين لهم ذلك بيانا شافيا، وهم بينهم وبين ما يريدون. فمن عمل بذلك التكليف فزكى نفسه رضيه وقبله ورفعه، ومن رفض ذلك واستهواه الشيطان ونفسه وأعرض عن طاعة الله، مصيره معروف، الجحيم دار البوار. واضح هذا المعنى ولا لا؟ مرة ثانية، الحكمة في عدم هداية الخلق. لو قال قائل لما ما يهدي الله الناس وهو قادر على ذلك، ماذا تقول؟ نقول لأنه أراد أن يسكن قوما في الجنة وآخرة في النار، فربط ذلك بهذه التكاليف التي تنتج زكاة النفوس، أو إذا أعرض عنها تنتج تزكية النفوس. وهذا حكم الله المقرر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رابعا، مشروعية الشهادة وحضور الشهود. الشهادة مشروعة وإلا لا؟ والشهود يحضرون وإلا لا؟ ونحن مأمورون، من دعي في شهادة يجب أن يحضر إذا كان له علم بذلك، ولا يشهد إلا بما علم. شهادة الزور هذه والعياذ بالله ترمي به في أتون الجحيم، لكن شهادة العدل والحق مشروعة. والله يقول قل هاتوا شهداءكم هلم شهداءكم. فمن هنا عرفنا أن الشهادة مشروعة وأن حضورها كذلك، وخاصة إذا توقف الحق على حضورك يجب أن تحضر. خامسا، عدم إقرار شهادة الباطل وحرمة السكوت عنها. من أين أخذنا هذا؟ فلا تشهد معهم، فإن شهد قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا يا رسولنا لا تجد معهم. فمن هنا أخذنا عدم إقرار شهادة الباطل وحرمة السكوت عنها، بل نقول هذا باطل، نشهد أن هذا حرام أو باطل أو كذب. سادسا، حرمة اتباع أصحاب الأهواء الذين كذبوا بآيات الله. هذه سقطة كبيرة في أمة الإسلام، حرمة اتباع أصحاب الأهواء الذين لهم أهواء تقودهم وتدفعهم إلى حيث أرادت. هؤلاء ضلال، كيف يجوز اتباعهم والمشي وراءهم وقد كذبوا بآيات الله؟ فلهذا لا يصح لمؤمن أبدا ولا مؤمنة أن يأخذ برأي كافر أو برأي فاسق أو ظالم، لأنهم ليس لهم نور من الله عز وجل، فهم كالعميان ضلال، كيف يؤخذ بهدايتهم ويؤخذ بآرائهم؟ حرمة اتباع أصحاب الأهواء الذين كذبوا بآيات الله، إذ قال تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآيات، وفي آية أخرى أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 27 ليلة 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، تلكم السورة التي زفت بسبعين ألف ملك ولهم زجل وتسبيح، تلكم السورة التي تقرر ما يلي: أولا، لا إله إلا الله بالحجج القطعية والبراهين الساطعة، فكل ذي عقل يسمع تلك الحجج والبراهين لا يسعه إلا أن يقول لا إله إلا الله، ويقبل على عبادة الله فيعبده وحده بما شرع من عبادات. ثانيا، تقرير النبوة المحمدية بالحجج القطعية والبراهين الساطعة والأدلة العجب، فأيما ذو عقل يستعرض تلك الحجج والبراهين إلا قال أشهد أن محمدا رسول الله. ثالثا، تقرير مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية، حياة الجزاء على الكسب في هذه الدنيا، حياة الجزاء على الكسب في هذه الدنيا، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فزكت نفوسهم وطابت أرواحهم وطهرت، جزاؤهم مجاورة ربهم في دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن أعرض عن الإيمان متكبرا أو معاندا محاربا ولم يعمل من الصالحات شيئا فخبثت نفسه وتدست وأصبحت أهلا لسخط الله وغضبه، فإنه يجزى بالخسران الأبدي حيث يلقى في عالم الشقاء فلا يخرج منه أبدا. رابعا، بيان ما شرع الله لعباده أن يعبدوه به، بيان ما أحل الله وما حرم، فهذه الصورة بينت ما حرم الله وما أحل، وأغلقت الباب في وجه من يريد أن يحلل أو يحرم، لأن هذا اعتداء على منصب الرب جل جلاله وعظم سلطانه. وردت على أولئك المشركين الذين حللوا وحرموا وقننوا وشرعوا ولا حق لهم في ذلك، وإنما الشيطان زين لهم الباطل وحسنه في قلوبهم فأصبحوا يحللون ويحرمون. والتحليل والتحريم من حق الله العليم الحكيم، عبيده يشرع لهم ما شاء، يحل لهم ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء، لأنه مالكهم وسيدهم، وفوق ذلك أنه وليهم فيشرع لهم ما يكملون به ويسعدون عليه. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، وغاب من كان يرتل ويجود، ونكتفي بعرضها واسمعوها ثم ناخذ في شرحها وبيانها. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية الأولى. الثانية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أتدرون ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآيات الثلاث؟ قال رضي الله عنه: من سره أن يرى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. من سره منكم وأفرحه وأثلج صدره أن يرى وصية رسول الله وعليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. هذه الآيات الثلاث تحمل 10 وصايا إلهية، ومن تدبير الله أنها موجودة في أول التوراة. أول ما كان في التوراة كتاب الله هذه الوصايا 10، وعبث بها اليهود وأهملوها وعكسوها وأبلسوا والعياذ بالله من رحمة الله. وهي عندنا 3 آيات من كتاب به 6240 آية. أقول والدين النصيحة يا أهل هذا الدرس، يجب أن تحفظوا هذه الوصايا 10 على ظهر قلب. ثانيا، يجب أن تعلموا مراد الله من كل وصية. ثالثا، ولا إخالكم إلا عاملين، أن تعملوا بهذه الوصايا وتنفذوها ولو تكلفتم أصعب المشاق وأتعب المتاعب. ومن ظفر بها حفظا وفهما وعملا فليأتي نبشره بسعادة الدنيا والآخرة. وها نحن نطيل معكم الحبل ولا نستعجل حتى نتمكن جميعا من حفظها وفهمها والعمل بها، فنتخرج علماء ربانيين مستعدون. هيا مع الآية الأولى، قوله جل ذكره تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذا الأمر موجه لمن؟ أولا لأولئك المشركين المعاندين العادلين بربهم الذين حللوا وحرموا وشرعوا افتراء على الله وكذبا. قل لهم يا رسولنا يا نبينا أيها المبلغ عنا، قل لهم تعالوا، والتعبير بتعالوا في لغة العرب يدل على أن من ساد وعلا وارتفع يقول لمن تحته ودونه تعال، إن كنت أهلا لأن تعلو وترتفع. ومقام النبوة أسمى المقامات، ودرجة رسول الله أعلى الدرجات، والمشركون في أهبط وأسفل الدركات. فلهذا قال له قل تعالوا أيها المشركون المشرعون بالباطل المحللون والمحرمون، تعالوا أتلوا بمعنى أقرأ، من تلا يتلو تلاوة إذا قرأ الكلمات كلمة بعد كلمة، كلمة تتلو كلمة وهذا التلاوة. أتلوا ما حرم ربكم، ما حرمت أنا ولكن ما حرم ربكم أي خالقكم رازقكم مربيكم مدبر حياتكم إليه مصيركم الذي يملككم وما تملكون. فلهذا لا تغضبوا ولا تحزنوا ولا تكربوا، أتلو عليكم ما حرم ربكم خالقكم وإلهكم الحق ومعبودكم الذي لا يستحق العبادة سواه. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم من سائر الناس. فلهذا أخر هنا الجار المجرور، لو قال تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم أي أنتم فقط، لكن هذا التحريم هو حرام على كل إنسي وجني، لأنه إذا عمل به خبثت نفسه وأنتنت وتعفنت وأصبح من أهل الدركات السفلى، من أهل الشقاء في عالم الخسران. فنحن إذن يتلى علينا ما حرم ربنا تعالى علينا. أعيد الآية، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أعيدها يا ولد، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أعيدها، أعطوني عاميا من العوام مثلي لا الشبيب الحافظة، قلها يا شيخ. ينبغي أن نروض ألسنتنا ونتشجع حتى نحفظ الكلمة. قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. عرفنا من الآمر ومن المأمور، عرفنا معنى التلاوة والقراءة، عرفنا معنى الرب وإلى لا. إذن تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قلها يا محب. أحسن، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يا رسولنا قل لهؤلاء المشركين وغيرهم من عباد الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فمن جاء وحضر واستجاب للدعوة سوف يتلو عليه رسول الله ما حرم الله عليه في 10 وصايا تعدل الدنيا وما فيها. الآن مع المحرم الأول، فقال تعالى ألا تشركوا به شيئا، هذا المحرم الأول وإلا لا؟ ألا وهو الشرك بالله، حرمه الله في كتبه وعلى ألسنة رسله وتوعد عليه بأشد العذاب وأقصى. الشرك بالله، ما الشرك بالله؟ هنا تأمل، أن تشرك به أحدا في عبادته فتعبده معه، أن تشرك في عبادة الله غير الله ليكون معه شريكا في تلك العبادة. ألا تشركوا به شيئا، أي ألا تشركوا بالله عز وجل في عبادته شيئا من الشرك والشركاء. وهذا معنى لا إله إلا الله. معاشر المستمعين، الشرك به تعالى له مظاهر تظهر وتشاهدها أيها العاقل. الذي يتخذ إلها يعبده مع الله كما اتخذ النصارى عيسى بن مريم ووالدته البتول وعبدوهما مع الله، هذا الشرك واضح لا جلاء فيه. الذين يتخذون تماثيل وصور وهياكل ويعبدونها مع الله بالتقرب إليها بالاستعاذة بها بتقريب القربان لها كمشرك العرب وغيرهم، أشركوا في عبادة الله غير الله. الذي يتقرب إلى ميت من الموتى بأن ينذر له نذرا، بأن يعكف على قبره يتعبد بذلك، بأن يحلف به، بأن يجعل له من الحرث والأنعام شيئا كما كان المشركون، عبد غير الله مع الله. الذي يعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو يدبر أو يعطي أو يمنع دون الله قد أشرك في ربوبية الله آخر وجعله ربا مثله. الذي يعطي صفات الرب تعالى إلى مخلوق من مخلوقاته كأن يسمع السر والنجوى ويعلم الغيب ويعلم الظاهر والباطن ويحيي ويميت، فقد اتخذ هذا المخلوق ربا وأخذ صفات الله وأسبلها عليه. فكلمة ألا تشركوا به شيئا قل أو كثر من الشركاء ومن الشرك، إذ الحقيقة هي لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا مدبر في العوالم إلا الله، إذن فلا يحب ولا يعظم ولا يرجب ولا يركع له ولا يسجد له ولا يحلب به إلا الله. ومن مظاهر الشرك عند عوام المسلمين من قرون الحلف بغير الله والنبي والكعبة وراس فلان، هذا شرك في عبادة الله، لأن الحلف تعظيم، ومن الذي يعظم؟ الله وحده، هو الله الأكبر وهو الأعظم العظيم. فكيف ترفع مخلوق إلى مستوى الله وتجعل مثله وتحلف به؟ الاستغاثة، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا رجال البلاد، يا أهل الله، ويناديهم ويطلب حاجاته منهم، فهذا والله هو الشرك الذي حرمه الله على لسان رسوله، الذي يقول هذه الشاة لسيد عبد القادر، هذه النخلة أو هذه شجرة الزيتون لسيد فلان، ما أعطاه شيئا أشرك به وإلا لا في عبادة ربه. فالحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، فجميع ما تعبدنا الله به من الذكر والشكر يجب أن لا نعطي منه شيئا لغير الله، حتى هكذا برأسك ما يجوز. هذا هو المحرم الأول، ألا وهو الشرك في ربوبية الله، في عبادة الله، في أسماء الله وصفاته، يجب أن نعرف هذا. لو وقف أحدنا الآن على الحجر الشوي قال يا رسول الله المدد، يا رسول الله الغوث، يا رسول الله إني في كرب وهم وغم، ماذا تقولون فيه؟ جعل الرسول مثل الله وأقبل عليه يدعوه ويستغيث به، أشرك هذا أو وحد؟ أشرك، والله لقد أشرك، ولا يفعل هذا إلا جاهل لا نور له ولا بصير أبدا، أو مقلد قلد غيره في هذا الباطل. إذن هذه الوصايا العشر، أولى ألا نشرك بالله شيئا، وهي أعظمها. نعيد لفظ الآية، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ما هو؟ ألا تشركوا به شيئا، أي من الشرك أو الشركاء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فضلا عن الجمادات والقباب والأحجار والأشجار، إذ ما خلقنا إلا الله، ولا رزقنا إلا الله، ولا وهبنا عقولنا إلا الله، ولا نرجع إلا إلى الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، فهو ربنا معبودنا الحق، لا نعتبر بعبادة غيره أبدا، ولا نقرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي بأن لا تشركوا وتحذف الباء للتخفيف، ألا تشركوا به شيئا، أي حرم عليكم الشرك به تعالى، سواء كان شركا خفيا أو جليا. تبهتم من الشرك الخفي أن تقول ما شاء الله وشئت، تبهت أشركت في مشيئة الله عز وجل مشيئة مخلوق. هذه الكلمة ردها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أحد أصحابه وهو يتحدث معه ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال قل ما شاء الله وحده، ما زدت أن جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالرسول لما قال بعد كذا أعطيكم الجواب، وما قال إلا أن يشاء الله، عوقب من الله بانقطاع الوحي 15 يوما، ونزل فيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حتى تقول إلا أن يشاء الله. من ثم ما قال سأفعل كذا إلا قال إن شاء الله. ونحن في أخبار الإذاعات غدا كذا وكذا، سينزل كذا وكذا، كأنهم لا يؤمنون بالله، أكثر إذاعات العرب والمسلمين. يستحي المؤمن أن يقول سأسافر غدا ولا يقول إن شاء الله، وهل يملك أن يسافر إذا لم يشاء الله؟ إذن هذه الوصية الأولى، عرفتموها؟ لا يسمع الله منكم كلمة شرك ولا حركة شرك أبدا، ومن اشتبه على شيء فليسأل أهل العلم ويقول هل هذا القول شرك وإلا لا، حتى يتعلم. ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا، أي وحرم عليكم عقوق الوالدين، وحرم أذية الوالدين بأي أذى. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، أولا ألا تشركوا به شيئا، وثانيا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بوالديكم إحسانا. والأمر بالشيء نهي عن ضده ولا لا؟ الأمر بالبر بالوالدين نهي عن أذى الوالدين. والوالدان الأب والأم والجد والجدة، عرفتم؟ آباؤك وأمهاتك ليسوا واحدا، فمن كان حيا من آبائك أو أمهاتك الكل يجب أن تبر به. والبرور الطاعة وإسداء المعروف والخير ودفع الشر والأذى. البرور بالوالدين طاعتهما في المعروف، بذل المعروف لهما من طعام، من شراب، من كساء، من مركب، من مسكن، من دوام، من كل ما يحتاجون إليه، وأنت قادر على ذلك. وكف الأذى عنهما حتى صوتك لا ترفع فوق صوتهما، حتى مشيتك إذا مشيت لا تمشي أمام أبيك، امشي وراءه أو إلى جنبه. وإذا كنت طويلا وابنك وأبوك قصيرا تقاصر، لا تتضاءل فوقه، انكسر. والسر في ذكر الإحسان بالوالدين بعد عبادة الله وحده، السر في ذلك لما نعبد الله وحده، لأنه واهبنا حياتنا خالقنا ورازقنا ومدبر حياتنا وإليه مصيرنا وإلى لا؟ والوالدان ماذا بذلا؟ أولا هما علة وجودك، والله لولاهما ما وجدت أو توجد. ثانيا ما تحملاه، وأولا الأم تحملك في بطنها 9 أشهر، أيكم يستطيع نربط هذا على بطنه فقط 3 أيام ينام به يمشي به يجلس به يهرب ما يقبل هذا، فكيف بالشهر والشهرين والثلاثة و9 أشهر وهو في بطنها؟ كيف تجازيها؟ ثم دمها القاني الأحمر يتحول إلى لبن أبيض من عاطفتها عليك، ترضعك. ثم كيف تربيك؟ لو وكل إليك أنت فقط غسل هذا الولد من خرقه وبوله يوميا 4 مرات 5، ماذا تفعل؟ ما استطيع. والوالد ألست أنت من صلبه من مائه ودمه؟ لا تسأل عن عاطفته عنك ورحمته بك وتقديره لك كأنك جزء منه، نعم فلذة قطعة من كبده، فانظر ماذا ينفق عليك ويصحب الليالي والأيام تعبا من أجل أن يعيشك وأن يهيئك لأن تكون رجلا 15 عاما وهو ينفق عليك وأكثر، كيف تجازيه؟ ولهذا عقوق الوالدين من أكبر الذنوب والعياذ بالله. إذن فخذوا بوصية مولانا عز وجل أن نبر بوالدينا أحياء وأمواتا. الأموات لهم حقوق، منها أن تصلي عليهم، منها أن تستغفر لهم وتدعو لهم طول حياتك، منها أن تتصدق عليهم، منها أن تبر قريبهم وذوي أرحامهم، منهم أن تصل من كانوا يصلون، حتى لو كان أبيك صديق ينبغي أن تصله وتكرمه. ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريقه من الحج إلى المدينة وكان له حمار يركبه، لما يتعب من الجمل يركب الحمار يتروح به، تبهتم؟ فنزل منزلا والمسافة 10 ليالي وإذا ببدوي أعرابي يقف على ابن عمر ومولاه نافع بعيد يشاهد الحركة، فيقوم يعطيه عمامة كان يربط بها رأسه بالليل ويعطيه ذاك الحمار. فجاء مولاه نافع يقول يا مولاي هذا الحمار تروح به على نفسك وهذه العمامة تشد بها رأسك في الليل تعطيه لهذا العرابي، هذا حفن التمر تكفيه، كيف تعطي هذا؟ قال اسكت، هذا والده كان صديقا لعمر، والد هذا البدوي كان صديقا لعمر والدي، أعطاه عمامته وحماره. ولهذا إذا كان لأبيك أو أمك صديق صله كما كان والدك أو كانت أمك تصله، تطبقون هذا وإلا لا؟ الحمد لله. كانت لأمي صديقة عجوز وصلناها حتى ماتت، إذن وبالوالدين إحسانا، هذه الوصية الثانية أو المحرم الثاني، وصية بالطاعة ومحرم بالمعصية. فآل الوالدين ولو بالكلمة القاسية، أما قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك أي حكم ألا تعبدوا إلا إياه أولا وبالوالدين إحسانا مثل هذه الوصايا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل عرفتم حقوق والديكم؟ ما معنى خفض الجناح؟ إذا كنت طويلا تكاسر وذل لأبيك لا تتعنطر عليه وتتفوق. كلمة أف دل على عدم رضا ولا لا؟ ما تقولها يا أبي، ما ترفع صوتك أبدا، دائما صوتك دون صوت أبيك. ثالثا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مما حرمه الله عليكم قتل أولادكم من الخوف من الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق شدة الفقر، أملق يملق ما بقي في جيبه شيء. ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر، إذ كانوا إذا أجدبوا أو انقطع المطر أو أصابتهم جائعة قاتلوا الأولاد حتى لا يتعبوهم، وقتلوا أولادهم كما تقدم نذورا ينذرونها للآلهة، قتلوا أولادهم خشية العار يقتلون البنات. أظنكم ما نسيتم هذا، العرب في الجاهلية يقتلون أبناءهم لما يلي: أولا ينذرون بعض أولادهم لآلهتهم، فإذا تحقق المنذور قرب له الولد. ثانيا إذا كانت السنة ما هي سنة رخاء وإنما جذب قحط يستعجلون الأطفال يقتلونهم حتى لا يضايقوهم. ثالثا يخاف من هذه البنت إذا كبرت يختطفها شخص من قبيلة أخرى أو يغزوهم فيأخذ بناتهم، فيخافون من هذا العار والشنار فيقتلون البنات صغيرات. هذا اللفظ دال على أنهم يقتلونهم خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من أجل الفقر الذي تخافون أو تعانونه. وهنا من يستعمل الحبوب لقطع النسل كالذي يقتل أولاده خشية الفقر، فلهذا لا يحل تحديد النسل
بحجة أن الشعب كثر أفراده وأن الحكومة عاجزة عن إعاشته، فمن الحكمة أن نصدق قرارا لا يحل لمواطن أن يزيد على ولد أو ولدين. هذا كفر صراح، ونقمة الله على أهله ما هي ببعيدة. الرزاق هو الله الذي خلق الهوى والأغذية والأطعام والطعام هو الله عز وجل. قل من يرزقكم؟ الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق. فلا يصح استعمال الحبوب لمنع الحمل إلا من ضرورة كالمرض ونحوه، ولا يصح العزل، والعزل عزل ماء الرجل على ماء المرأة كان قديما، وسماه الرسول الوأدة، الوأدة الصغرى، وإذا الموؤودة قتلت سئلت بأي ذنب قتلت. فعزل المني ماء الرجل ماء المرأة حتى لا يكون الولد ضرب من قتل الأولاد، فلا يحل إلا من ضرورة تقتضي ذلك، أما خشية الفقر فلا يصح أبدا، لأن الله هو الرزاق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقكم، ما قال نحن نرزقهم وإياكم، أولا أنتم الذين تريدون أن تقتلوا الأولاد، نحن نرزقكم وإياهم. فهل الآباء والأمهات ما رزقهم الله؟ لو لم يرزقهم الله كيف يعيشون؟ فما دام رزقكم على الله، حتى الأولاد في البطون رزقهم على الله، لما تقتلونهم؟ نحن نرزقكم وإياهم. هذا محرم ثالث وإلنا. ما هو؟ قتل الأولاد، ويدخل في هذا الإسقاط والإجهاض وإلى لا، هو وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا المحرم الرابع. ولا تقربوا الفواحش، لا تدنوا منها. والفواحش جمع فاحشة، كل قول أو فعل قبح واشتد قبحه فهو فاحش. ويدخل أول ما يدخل في هذا اللفظ الزنا واللواط والبخل والعياذ بالله تعالى، وكل قول كل عمل كل تصرف قبيح شديد القبح تنفي منه الطباع السليمة فهو فاحشة. لا تقرب، ما قال لا تفعلوا، لا تقربوا. وكان العرب في الجاهلية لا يزنون الزنا العلني، وكانوا يتخذون الأخدان وهو النكاح السري، مودة وصحبة بين إنسان ومرأة، ويخجل ويستحي أن يعلم الناس به. فلهذا قال تعالى ما ظهر منا وما بطن. كان الإيماء الرقيقات يتخذن دورا للزنا، وعليه دور علامات في الجاهلية، أما الحرائر ما يزنين، والأحرار ما يزنون أيضا، إلا حالات سرية خاصة. فلهذا حرم تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا فرق بين الظاهر والخفي. مرة ثانية، عرفتم الفواحش جمع فاحشة، الكلمة القبيحة فاحشة، كل خصلة ذميمة شديدة القبح فهي فاحشة، ومنه فحش في القول، وإلا لا يتكلم بكلام السيء، فحش فحرم الله تعالى علينا القول الفحش والعمل الفحش، وكل عمل فيه قبح وسوء محرم علينا بهذه الآية الكريمة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. معاشر المستمعين، نعيد تلاوة الآية على أننا عازمون على حفظ الآيات الثلاث وفهم معناها والعمل بما فيها، وإن جلسنا أسبوعا أو أسبوعين. عرفتم؟ الآية الأولى التي بدأنا فيها قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس بإذن الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن في آخر سورة الأنعام ومع الوصايا العشر، فلنستمع إلى تلاوة الآيات الثلاث التي تحمل عشر وصايا من أجل الوصايا وأعظمها. نسمعها مرتلة مجودة من أحد الأبناء، ثم نأخذ في شرحها وبيانها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الوصايا العشر والتي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام كما سمعتم ذكرت لكم أن هذه الوصايا العشر هي في أول التوراة وعبث بها اليهود وخرجوا عن دائرتها بالمرة فأشركوا وخانوا وخلفوا العهد والآن أحد المستمعين الكرام قال بعيني رأيت اليهود يعلقونها في صدورهم في قطعة من حديد الوصايا العشر يعلقونها في صدورهم تبركا بها كما نعلق نحن آية الكرسي في عنقنا سبحان الله العظيم كثيرون منا يعلقون آيات ولا يعملون بها فكذلك بنو عمنا عليهم لعائن الله أعرضوا عن تنفيذها بالمرة وفي نفس الوقت يتبركون بها ويعلقونها في صدورهم لا إله إلا الله البشرية هي البشرية إذا الإنسان خرج عن سبيل الله تخبط في كل ميدان وقد ذكرت لكم أنه ينبغي أن نحفظ هذه الوصايا العشر أولا لو نحفظ الآيات كما هي فعلى الأقل نحفظ الوصايا وصية وصية عشر وصايا من أعظم الوصايا والذي يهملها هلك والذي يوفق لمعرفتها وتطبيقها نجا وفاز وسعيد أول وصية ألا نشرك بالله شيئا لا في ربوبيته بأن نعتقد أن فلان يفعل ويفعل ويخلق ويوجد ولا في ألوهيته بأن نعبد معه غيره ولو بالحلف به فضلا عن الانحناء والركوع له فضلا عن الذبح والنذر له لا إله إلا الله لا نشرك بعبادة ربنا أحدا من الشركاء ولا من الشرك إذ هذه أول وصية إذ قال تعالى قل تعالوا نادى أولئك العادلين بربهم الذين يحللون ويحرمون ويشرعون بأهوائهم وتزيين الشياطين لهم تعالوا أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم لا ما حرمتم أنتم على أنفسكم
يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العادلين به: تعالوا أتلوا أقرأ على ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم. كما قلت بالأمس، الجار المجرور هنا تأخر لتعطف عليه ما شئت. لو قال أتلوا ما حرم عليكم ربكم لكان خاصا به، لكن قوله أتلوا ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم، ما من كائن ما من مخلوق إلا وحرم عليه هذه التي ذكر تعالى: ألا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى، وهي معنى لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا. لا نعرف من نلتفت إليه بقلوبنا أبدا إلا الله، هو المعطي هو المانع الضار النافع المحيي المميت، بيده كل شيء وإليه مرجع كل شيء. إذا فقلوبنا معه، لا نرى غير الله عز وجل. ثانيا: وبالوالدين إحسانا، أي وأتل عليكم ما أوجب ربكم عليكم، وهو الإحسان بالوالدين، والمراد من الوالدين الأب والأم والجد والجد، وهكذا ما علوا وهبطوا. وبالوالدين إحسانا، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، تحسنوا بهم بمعنى تلصق الإحسان إليهم. إذا قال والدك ناولني الماء، ما تضع القارورة بين يديه، ضعها في يده، وإن شئت أن تجعلها في فمه، تلصق به الإحسان إلصاقه. في حاجة إلى كسوة، ما ترمي الثوب، أنت ألبسه ثوبه. في حاجة إلى نعل، آتي بالنعل وألبسه في رجليه، حتى نؤدي معنى وبالوالدين إحسانا، ملصق الإحسان بهم. وقدمنا بيان كثير من هذه المسائل في الدرس الماضي. إذا كنت طويلا تطامن وتكسر حتى ما تظهر طويل أمام أبيك، وإلا ما معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمن؟ وحق الوالدين بعد حق الرحمن الرحيم، لأن الله الخالق الرازق، ولأن الوالدين كانا سبب وجودك وعلة وجودك، لولا أباك وأمك ما كنت. أضف إلى ذلك الأتعاب التي تحملها. وقد قلت لكم، لو أن أحدنا يلزم بأن يحمل هذا كتاب في بطنه 7 ليالي فقط مربوط به ما يطيق، فكيف بالجنين 6 أشهر؟ والإرضاع واللبن يتحول الدم إلى لبن أبيض، وعواطف الأبوين لا تقاد أبدا بقدرها. فمن لم يحسن بوالديه كالذي أشرك بربه أو قريب منه. وبالوالدين إحسانا. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والإملاق شدة الفقر، لا يحملك الفقر على أن تقتل طفلك ذكرا كان أو أنثى. إذ كان المشركون إذا خافوا المجاعة للقحط الذي تجلى وظهر لهم يقتلون أولادهم. وقدمنا أن هناك من أشاع في بلاده على المواطنين أن لا يزيدوا على 3 أطفال خاشية الجوع، وهذا كقتل الولد ولا فرق بين ذلك. فالذين يحددون النسل ويصدرون قرارات بأن لا يزيد النسل على كذا، هؤلاء اعتدوا على منصب الرب تعالى، بل كفروا بالله وجحدوه وما عرفوه. والذين يجهضون ويسقطون الأجنة كالذين يدفنونهم وهم أحياء كالمشركين قبل نزول هذه الآيات، ولا يحل استعمال الحبوب ولا إسقاط جنين إلا للمرض الخطير الذي يقرر الأطباء أن هذا المرض يؤدي بهلاك الأم. في هذه الحال تنقذ الأم لأنها تعبد الله. ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ما أنتم الذين ترزقونهم حتى تقتلوهم، أنتم تحتاجون إلى الله في رزقكم، لولانا ما رزقتم، نحن نرزقكم وإياهم. تقريرا لحرمة قتل الأولاد. رابعا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قلنا الفواحش جمع فاحشة. ما الفاحشة؟ شجرة وإلا نخلة. الفاحشة الخصلة الدميمة الذميمة القبيحة إذا اشتد قبحها يقولون هي فاحشة. في فواحش قول، الكلمة إذا قبحت وما يطاق أن يسمع أن يسمع السامع فاحشة. ويتناول أولا فاحشة الزنا واللواط، وفي الدرجة الثانية البخل الذي يمنع الخير وهو بين يديه ويبخل به، بخل فاحشة سماها الله تعالى في كتاب الفاحشة. ثم كل قول كل عمل يقبح ويشتد قبحه يسمى فاحشة. لو يقوم الآن أحدنا ويصرخ ويلعن الحاضرين مثلا، فاحشة هذه ولا أشد فاحشة قبحة. فكل ما قبح واشتد قبحه يجب ألا يأتيه المؤمن ولا المؤمنة، وصية الله عز وجل. فلا تسمع من أخيك ولا تشاهد منه فاحشة أبدا طول حياته. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد ذكرت لكم أنهم في الجاهلية كانوا لا يزنون علنا، ولكن يتخذ الرجل خدنة أو خليلة في السر، وهو ما يسمى بالفاحشة في الخفاء، ما هي ظاهرة. والزنا حرام سواء كان علنيا أو كان خفيا، وهكذا كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خامسا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الوصية الخامسة، يوصينا ربنا جل جلاله ألا نقتل نفسا أي بشرية إلا بحق. والحق الذي يستوجب القتل ثلاثة، أولا الثيب الزاني، الثيب الذي عقد له عن نكاح بنى ودخل على امرأته ثم طلقها أو ماتت أو ما زالت عنده، هذا هو الثيب ضد البكر، هذا إذا زنى يحل قتله. ثانيا النفس بالنفس، الذي يقتل نفسا ظلما وعدوانا يقتل بها. ثالثا المرتد عن دين الله، الذي بالأمس من مساخط الله من أعظمها أن يرتد المسلم عن دين الله. ويدخل في هذا المفارقة للجماعة، إذ قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يخرج عن إمام المسلمين ويعلن عليه الحرب هذا هو الباغي، وهذا الذي يجوز قتله وقتاله. التارك لدينه المفارق للجماعة. والبغي معروف في آية سورة الحجرات، إذ قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا معنى قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم أي قتلها إلا بموجب القتل وهو واحدة من ثلاث. ذلكم المذكور لكم من قوله ألا تشركوا بالله شيئا إلى قوله ولا تقتل النفس، هذه خمس وصايا. ذلكم وصاكم به، من وصانا به؟ الله جل وعلا. من الله؟ هذا خالقنا، خالق الكون، رب العالمين، منزل الكتاب، باعث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لولاه ما وجدنا، وإن وجدنا والله ما سمعنا ولا أبصرنا ولا عقلنا ولا فهمنا. الله خالق كل شيء ذو العرش والجلال والكمال، هو الذي وصانا. يجوز خيانة وصيته؟ العبث بها، من خانها هلك، ومن عبث بها مسخ والعياذ بالله، كما مسخ اليهود. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي ليعدكم لأن تصبحوا عقلاء. وهنا لطيفة، خذها. فالذي يعبد حجرا كالذي يعبد مخلوقا من مخلوقات، أسألكم بالله، هذا عنده عقل؟ هذا يقف أمام قبر وينادي ويستغيث به، هذا مجنون؟ هذا عاقل؟ ميت مات من كذا سنة تناديه وتطلب منه، أين يذهب بعقلك؟ فالذين يعبدون غير الله بالدعاء بالاستغاثة بالخوف بالرهبة بالطمع فيهم، والله ما هم بعقلاء. العقل طاقة تعقلك عن أن تقع فيما هو باطل وشر وفساد. ثانيا، الذي يعق والديه ويسبهما ويشتمهما بل يضربها ويركل، هذا عاقل؟ هذا مين؟ لا عقل له أبدا. ثالثا، الذي يقتل طفله كما قال عمر ذكره بكى، هي تمسح في التراب من لحيته ويدفنها حيا. فالذي يقتل طفلا يدفنه أو يخنقه أو يطعنه، هذا عقل؟ هذا عنده عقل؟ والله ما له عقل. رابعا، الفواحش الذي يقع فيها ويظهرها أو يأتيها مرة في الخفاء ومرة في العلن، هذا له عقل؟ هذا أين عقله؟ مسخ، لا عقل له. لو يخرج الآن أحدكم كاشف عن عورتي ويضحك بين الناس، يقولون عاقل هذا؟ فاحشة، كشف العورة فاحشة، هذه عورة كيف يكشفها؟ إذا لا عقل له. وأخيرا، الذي يقتل نفسا تعبد الله عز وجل، خلقها لتذكر وتشكر، فيقضي عليها ويقطع تلك العبادة التي من أجلها خلقت، هذا له عقل؟ هذا لا عقل. فلهذا الذين يطبقون الوصايا الخمس هذه هم العقلاء. الذي يعزم على تطبيقها بالفعل ويمتثل أمر الله، والله لا يصبحن من أعقل الناس، لأن لعل هنا الإعدادية ليعدكم لأن تكونوا عقلاء. هذه الآية الأولى فيها خمس وصايا. الآية الثانية قال وقوله الحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا أيها الفحول مال اليتيم بأي صيلة بأي قرب، وقربك من مال يتيم لتأخذه، ولا يصح الأخذ من مال يتيم ولو حبة عنب، فقد والده ف فقد وليه، فقد عائله، فقد من يرحمه، وعنده مال يجب أن يحفظ هذا المال حتى يكبر هذا الولد ويبلغ أشده ويصبح عاقلا ويتسلم مال والده ويتصرف فيه. فلا يحل أخذ مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم اللهم إلا بالتي أحسن، كأن تنميه له، كأن تحفظه له، كأن تبعد عنه ما تخاف عنه، يقربه بالقرب بالحال التي هي أحسن، تعود بالحسن على المال لينمو ليحفظ وما إلى ذلك. أما أن يقربه ليأكله ليتصرف فيه من أجل مصلحته هذا حرام من أشد المحرمات، لهذه الآية ولآيات كثيرة في القرآن الكريم. ولا تقربوا مال اليتيم اللهم إلا بالتي هي أحسن. ما هي الحال التي أحسن؟ تقربه لتحفظه كذا، ولا لتنميه في زراعة أو صناعة، لتذهب عنه كذا فساد، وهكذا تقربه بالتي هي أحسن له للمال ذلك بالحال التي هي أحسن له، تتولى رعايته وولايته. نعم هذه حال حسنة. إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الأشد هو البلوغ مع الرشد. إذا بلغ الولد وهو سفيه ما يعطى المال حتى يبلغ أشده. الأشد هو البلوغ مع الرشد، ورشد ضد السفه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. وما كان غنيا فليستعفف، وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أيها الوصي على مال اليتيم، إذا كنت فقيرا فخذ قدر ما تحتاج لأنك ترعى إن كان غنم، وتحافظ إذا كانت تجارة، هذه الأعمال خذ ما تحتاج إليه منها. وإن كنت غنيا فاشتغل ليل نهارا في مال اليتيم ولا تأخذ قرشا واحدا. إذن ولا تقربوا أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، مال اليتامى، جمع يتيم أو يتيمة. واليتيم من فقد أباه لا فقد أمه. الحيوانات من فقد أمه هو اليتيم، وبنو آدم من فقد أباه هو اليتيم. الجدي إذا ماتت أمه أصبح يتيم، ولا وإن كان ألف عتوس والتي اسمعه ما تنفع. إذن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ، أي إلى أن يبلغ أشده. ممكن اليتيم في عمره سنة ومات أبوه، 10 سنين بقي 5 سنوات، ولهذا قال حتى، أي إلى أن يبلغ أشده. البلوغ مع الرشد، ما بلغ وإن كان ناشطا وحكيما ما يعطى المال قبل أن يبلغ. بلغ وهو سفيه جربه، أعطيه 10 ريالات قل اشتري لنا كذا وانظر كيف يتصرف، إذا وجدته حكيما لا بأس، لا بد من الامتحان.